بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل نقرأ.
قال: وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علم معاني كتاب السنة. هذا إيش يعرف
يعني نفي بعض هذه الأمور التي ذكرها؟ السلام عليكم.
قال من قبله بعد البلخي: وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يريد مثل كتاب ولا سنة.
اي نعم.
ايش يعني الفاظ؟ يجمل؟
لا، نفي أن الله تعالى محاط بشيء من الجهات الذي توقف فيه، كأنه يقصد هذا، لأنه هو آخر ما ذكره. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ثم شرح معنى سائر، ثم نفى صحة نسبة هذا الكلام عن أبي حنيف رحمه الله. إذا نزل إيش؟
يعني قول ينزل بلا كيف،
أو مسألة
أن بعض توقف ذات الكيف،
يعني مسألة أنه إذا نزل يخلو منه العرش ويخلو منه العرش ويشغل مكانا آخر. يقول: توقف من توقف في نفي هذا من ضعف علمه. السلام. وأما السلف فإنهم نفوا هذا عن الله سبحانه وتعالى لئلا يجر إلى نقص.
والتوقف يعني توقفوا يقول نزل ولا لا نزل ولا نزل؟
لا، مش في هذا المسألة. هل يكون بين طبقتين؟ يكون محصورا بين طبقتين؟ يقول بعضهم توقف فيه ولم ينفه، والسلف كانوا ماذا؟ ينفون هذا الشيء ما يتوقفون فيه. هل نثبت هذا أنه إذا نزل يكون محصورا بين طبقتين يخلو منه العرش ويشغل مكانا آخر؟ لا، بل ننفيه مطلقا. وهو معنى أن يكون إيش؟ محوي، محوي بشيء من الجهات، أي تحيط به شيء من الجهات. يقول: ما توقف فيه إلا من ضعف علمه.
والضمير في قبله: وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، على إيش يعود؟ ولم يرد مثل كتاب ولا سنة بعد كلام البلخي. هو موضوع البلخي.
وظاهر هذا الكلام يعني يقتضي نفي عن الإمام أبي حنيف رحمه الله.
نفي العلو ولا نفي؟
لا، نفي
الإحاطة.
نفي الإحاطة، وأن يكون الله سبحانه وتعالى يحيط به شيء من مخلوقاته. فإن من أثبت لله العلو نفى أن يكون شيء من المخلوقات ماذا؟ محيطا به. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفي: ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. لا، هو هذا كلام آخر. هو الآن يتكلم عن أبي حنيفة رحمه الله. يقول: ظاهر كلام أبي حنيفة رحمه الله إثبات العلو يقتضي نفي نسبة هذا الكلام إلى أبي حنيفة تعالى عن الحدود والغاية. هو الآن ينكر الشارح أن ينسب هذا الكلام إلى من؟ إلى الإمام أبي حنيفة. انظر ماذا قال. قال: نقل عنه إثبات العلو، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، أي نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى. ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوتي عن الإمام نظرا.
يعني ما بشير الظاهر
بين هذا وهذا؟ لا، الظاهر أن هذا الكلام الأخير راجع إلى أنه تحيط به الجهات الست، أما ذاك خاص بالكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: قوله والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله مما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أن يصعد، وهو بمنزلة السلم. الإسراء هو ماذا؟ السير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، السير ليلا. فإن أسرى في اللغة معناها سار ليلا، وهي متقاربة مع معنى سرى. سرى وأسرى متقاربة. والعروج هو الصعود، والمعراج هو السلم الذي رقى به النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فإنه رقى بسلم لا تعلم كيفيته. قال: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو. وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، كلام الماتن، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. قال: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. أثر عائشة أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام في باب الإسراء والمعراج، تختلف الطبعات. في الطبعة التي عندنا في المكتبة المجلد الثاني صفحة 39، الجزء الثاني صفحة 39. ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن جرير عند الآية الأولى من سورة الإسراء. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسرى الله بروحه. قال: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسرى الله بروحه. ما حال هذا الإسناد؟ ها؟ منقطع ولا في جهالة؟ جهالة مبهم، نعم، ليس منقطع، في جهالة، ما يدرى من هؤلاء آل أبي بكر. فالأثر عن عائشة ضعيف. وأثر معاوية أخرجه أيضا ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام، الجزء الثاني صفحة 40. ومن طريقه أخرجه ابن جرير عند الآية الأولى من سورة الإسراء. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس. حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أن معاوية ابن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. أن معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت رؤيا من الله صادقة. عتبة بن يعقوب بن عتبة ثقة، ولكنه من الطبقة السادسة. يعقوب بن عتبة الذي يروي عن معاوية ثقة، ولكنه من السادسة، والطبقة السادسة هي طبقة من لم يلقى أحدا من الصحابة. نعم، فهو منقطع.
قد يكون هذا
محتمل، محتمل أن يكون بينه وبين اثنين، لأن الطبقة الخامسة منهم هم الذين لقوا الواحد والاثنين من الصحابة، الطبقة السادسة من لم يلقى أحدا من الصحابة، فهو فيه انقطاع. قال: فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما. ما حال عنهما؟ ضعيف. ونقل أو نقل عن الحسن البصري نحوه، أيضا هو منقطع بين ابن إسحاق والحسن. قال ابن إسحاق حدثت عن الحسن، حدثت عن الحسن. قال لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. هذا صريح في حديث أثر عائشة أنها قالت ما فقد جسد رسول الله ولكن أسر الله بروحه. أما في أثر معاوية ماذا قال؟ قال هي رؤيا منام، قال رؤيا من الله صادقة. بل أثر معاوية فيه التصريح بأن إيش؟ رؤيا منام. ولكن ماذا يجاب عنه؟ أنه ضعيف فلا يحتاج إلى هذا التوجيه. فقول ابن أبي العز رحمه الله أنه فرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان الإسراء بالروح دون الجسد، وأن معاوية وعائشة إنما قال كان بالروح دون الجسد ولم يقولا كان مناما، نقول هذا صريح في أثر عائشة. أما معاوية فقد صرح أن الرؤية أن هذا الإسراء كان ماذا؟ مناما. ولكن يجاب أن الأثرين ضعيفان فلا يحتاجان إلى هذا التوجيه. ولذا عامة العلماء جمهور أهل العلم على أن الإسراء كان بروحه عليه الصلاة والسلام وجسده، ودليل ذلك قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على مجموع الروح والجسد رحمك الله. فلا يقال للروح وحدها عبد ولا للجسد وحده، وإنما يقال للروح والجسد. وقد قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده. قال وفرق ما بين الأمرين، أي بين رؤيا المنام وبين الإسراء بالروح، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في صورة في الصورة المحسوسة. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية، فقد اختلفوا فيها خلافا كثيرا من كلام المعتزلة والأشاعرة. وقول عامة أهل السنة أن الرؤية أمثال مضروبة يضربها الله جل وعلا للنائم. ذكر بعضهم أن هناك ملك موكل يضرب هذه الأمثال، وليس على إثبات الملك دليل. ثم قد تكون هذه الأمثال المضروبة هي نفس الشيء الذي في الواقع، وقد تكون مثالا له فقط. فعلى سبيل المثال حديث عائشة حين أتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، أتى بها في سرقة من حرير، قطعة من حرير، قال هذه زوجتك، وهي ما زالت طفلة تلعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكون هذا من عند الله يمضه. فلان هذا المثل الذي ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو نفسه في الواقع أو مثال له فقط؟ ها؟ هو نفسه في الواقع، فهي عائشة التي رأى في المنام هي التي في الواقع. وقد يكون مثالا مضروبا تقريبيا فقط لما في الواقع لا عين ما في الواقع، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر قبل غزوة أحد، رأى بقرا تنحر، قال فكانت البقرة هي من قتل من أصحابه رضي الله عنهم يوم أحد. طيب هل هذا البقر التي تنحر فسرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام هي حقيقة من نحر في يوم أحد أو مثال تقريبي له؟ تقريبي. فالأمثال المضروبة التي تكون للنائم الرؤية هي أمثال مضروبة، ثم قد تكون أمثال مضروبة لحقيقة ذلك الشيء الذي في الواقع، وقد تكون أمثالا مضروبة لماذا؟ تقريبا لما في الواقع فقط. قال إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، كما سمعتم أن إثبات الملك مما نازع فيه العلماء ويحتاج إلى دليل. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، بل قد تكون الرؤيا من تخبيط من الشيطان ولا تكون من ملك، أو لا الرجل ذاك الذي قال يا رسول الله إني أرى كأن رأسي يقطع ويجري أمامي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر أحدكم الناس بتلعب الشيطان به، كان من الشيطان هذا. فما أراد من هما ما أراد أي معاوية ومن وعائشة، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، لم يصح عنهما فلا يحتاج هذا التوجيه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. هذه المسألة الأولى انتهينا منها، أن الإسراء كان بروحه وجسده، هل صح عن هؤلاء الصحابة أنه بروحه؟ لم يصح، ولذا عامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الإسراء كان بالروح والجسد. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات قول ثم استيقظت في المسجد الحرام. شريك بن عبد الله بن أبي نمر له في حديث الإسراء عدة أوهام، نحو 10 أوهام، منها هذا ثم استيقظت، ومنها قول ثم دنا الجبار فتدل زيادة الجبار، وغيرها مما سيأتي نبه عليه الشارح، وقد نبه عليه الحافظ رحمه الله في فتح الباري وذكرها 10 الأوهام التي وهم فيها شريك في حديث الإسراء وأنكرها الحفاظ عليه. ولذا سيأتي من كلام ابن القيم ينقله هنا أن الإمام مسلم رحمه الله ساق الإسناد من طريق شريك ولم يسق المتن، قال ثم ذكر أشياء وقدم وأخر وزاد ونقص، وانتهى مسلم، ولم يسق الحديث والمتن من طريق من شريك لكونه وهم فيه، وساقه البخاري من طريق شريك وحصلت الأوهام. قال وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل 3 مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، وقيل ب3 سنوات، وأقرب هذه الأقوال أنه قبل الهجرة بسنة، وهو أقل ما قيل فيه. ذكره ابن عبد البر، قال شمس الدين ابن القيم، هل قد نقل عن ابن القيم وسماه من قبل؟ أول موضع ينقل عنه يعني يسميه، وإلا فنقول عنه كثيرة. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، أي أن الإسراء كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5 وقد غلط الحفاظ شريكا، شريك بن عبد الله بن أبي نمر، في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله، انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. طيب بقي قوله فأورد المسند منه، هل المسند أو السند؟ الظاهر أنه السند، نسينا ننظر في زاد المعاد، قد انتبهت له في القراءة لكن ما نظرنا. هو كلام ابن القيم هذا في زاد المعاد. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث إسراء، ومسلم أورد المسند منه، لم يرد مسلم المسند، المسند هو لفظ الحديث. ولذا انظر ماذا قال، قال ولم يسرد الحديث، فكأن المراد ماذا؟ أورد السند ولم يسرد الحديث، هذا أصوب السند. إن شاء الله سنراجع في زاد المعاد. يعني أن مسلم ذكر إسناده ولم يذكر المتن، ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، إشارة إلى أنه لم يرتضي هذه التقديمات والتأخيرات والزيادات والنقصان التي جاء بها من شريك رحمه الله. وشريك كان حافظا، فلما ولي القضاء ساء حفظه. قال وكان من حديث الإسراء، هو الآن ساق حديث الإسراء وساقه بمعنى لم يلتزم بلفظ معين، وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام، وما جاء أنه أسري به من بيت أم هانئ فهو ضعيف، ذكره ابن جرير وهو ضعيف. وكذلك ما جاء أنه أسري به من الشعب، شعب أبي طالب، كله لم يصح، بل لفظ القرآن صريح في أن الإسراء كان من المسجد، من المسجد الحرام. ولذا استدل بالرواية الأولى من قال إن الإسراء كان من بيت أم هانئ أو من شعب أبي طالب، استدل بها على أن مكة كلها ماذا؟ مسجد، أن مكة جميعها يشملها حكم المسجد الحرام، وهو مبني على رواية ضعيفة. قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق، وهي دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، بقي قوله وصلى بالأنبياء إماما، هل صلى بهم قبل أن يصعد إلى السماء أو بعد؟ ظاهر هذا الكلام أنه صلى بهم ماذا؟ قبل. قال راكبا على البراق صحبة جبريل، فنزل هناك وصلى بالأنبياء. والظاهر من الأدلة أن صلاته بالأنبياء كانت بعد رجوعه من السماء، وهذا الذي اختاره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. ولابن كثير في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء بحث مفيد في الإسراء، من أحسن ما تجد من المباحث، جمع الأحاديث الواردة في الإسراء وذكر المسائل المتعلقة بالإسراء وناقشها بنقاش علمي مفيد في تفسيره. وألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة في الإسراء والمعراج، ولكنه مات ولم يتمها رحمه الله، مات قبل أن ينتهي منها. ابن كثير، وابن جرير له بحث مفيد لكن ابن كثير توسع فيه. الحاصل أن صلاته بالأنبياء كانت في ظاهر الأدلة بعد رجوعه. لماذا؟ لأنه حين صعد السماء على ماذا؟ يتعرف عليهم، يقول لجبريل من هذا ومن هذا ومن هذا. ولو كان قد صلى بهم قبل صعوده كان معناه قد اجتمع بهم ورآهم وتعرف عليهم، فلم يكن ليسأل عنهم عليه الصلاة والسلام. فلما سأل عنهم حين وصوله إلى السماء دل على أنه لم يرهم قبل، وإلا كان قد عرفهم. طيب كيف صلى بهم وهم في قبورهم؟ ها؟ قال العلماء أرواحهم تشكلت في صور أجسادهم، فأرواحهم تشكلت في صور الأجساد، ثم رأى تلك الأرواح المتشكلة في صور الأجساد بصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
من الذي كان يسأل يقول من؟ قال جبريل، قال ملائكة أو النبي؟
لا لا، الملائكة خازن السماء، لكل ملائكة خزنة.
إذن قد يقال
هو صافحه بعضهم قال هذا مالك خازن النار يريد أن يسلم عليك، فأتى مالك فبدأه بالسلام ودار بينهم حديث في الصلاة ورآهم، فمستبعد أنه يراهم ويجتمع بهم ويصلي بهم إماما وهم خلفه ثم يصعد ويسأل عنهم. ها؟ أرواحهم تشكلت في صور أجسادهم، فمنهم الذين رآهم في السماء وجعل يقول لجبريل من هذا؟
موسى وآدم كلهم
أرواحهم، وأما أجسادهم في الأرض. موسى دفن قرب بيت المقدس رميت بحجر، ومر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قال مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره، قائم يصلي في قبره، ثم رآه في السماء السادسة ثم صلى بهم على الأنبياء في بيت المقدس. أرواحهم تشكلت في صور أجسادهم، وجعل الله لها القدرة الأرواح تتنقل بالشيء اليسير.
يعني حتى في السماء لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الروح، يعني
أرواحهم بلا شك، أما أجسادهم في الأرض
لا، عيسى
فقط عيسى الذي هو بروحه وجسده في السماء. بعضهم ذكر هذا في إدريس أنه بروحه وجسده، وأن الله قبض روحه وإن في السماء الرابعة أنه قبض روحه، وفسروا بهذا قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، وأنه قبضه الله في السماء الرابعة. ويذكر هذا شيخ الإسلام ويذكر غيره، ولكن الأحاديث المروية في ذلك فيها ضعف. فالذي في السماء بروحه وجسده عيسى فقط، وما عدا من الأنبياء أرواحهم دون جسادهم. قال وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح ذلك عنه ذلك البتة، ومكان في بيت المقدس ولم يصح هذا. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبا البشر، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. وهذا هو الترتيب الصحيح للأنبياء، وما جاء أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة فهو من ضمن الأوهام التي انتقدها الحفاظ على شريك بن عبد الله وغلطوه فيها. قال ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع إلى له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكلها البيت المعمور وسدرة المنتهى كلها في السماء السابعة، بل إبراهيم جاء في الحديث أنه مسند ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور هو محل عبادة الملائكة، كما أن الكعبة محل عبادة بني آدم في الأرض فكذلك البيت المعمور الذي في السماء. وقد جاء في آثار كثيرة أنه ماذا؟ حيال الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة، وأنه كعبة السماء. لا، من أول السماء السابعة. ها؟ هذا؟ زينا السماء الدنيا مصر. قال ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. لماذا سمي السدرة المنتهى؟ لأن ما يصعد من السماء، ما ينزل من السماء من فوقها ما ينزل من الله جل وعلا ينتهي إليها ثم يؤخذ منها، وما يعرق به من الأرض ينتهي إليها ثم يؤخذ منها، فهي منتهى ما ينزل من فوقها ومنتهى ما يصعد من تحتها، ولذا سمي سدرة المنتهى. قال: ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. في الحاشية علق: قال: هذه الجملة من الزيادات المخرجة في البخاري، وهي من طريق شريك بن عبد الله، وهي من انفرد به، هذا من انتقد عليه أنه ثم دنا يراجع إلى الجبار جل جلاله، بل الدنو هذا هو دنو من جبريل، فسره بذلك ابن مسعود، وفسره بذلك عائشة في الصحيحين. قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعل به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وفي مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق: فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ الحديث: فلما جاوزت، وفي زاد المعاد نبه الحاشية أنه فلما بعد، نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه. هل في هذا خلاف بين الصحابة؟ نبه على شيء رسول الله، لم يخالف في هذا أحد، لا من الصحابة ولا من الأئمة، فلم يتقدم خلاف عن الصحابة في رؤية العين، إنما خلاف الصحابة في ماذا؟ في رؤية القلب، وأما رؤية العين فلم يقل بها أحد. قال: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه. لو قال: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل دون تقييد بعين رأسه لكان أحسن، فإنه لم يختلف الصحابة في رؤية ماذا؟ العين. قال: وأن الصحيح أنه رآه بقلبه. عمن جاء هذا؟ عن ابن عباس. قلنا حتى هذا أيضا ابن عباس اعتمد على ماذا؟ على تفسير الآيتين بهذا الرؤية القلبية، والصحيح أن الآيتين في جبريل. قال: وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورة التي خلق عليها في الصحيحين وتقدم. وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، أثر عائشة في البخاري ومسلم، وأثر ابن مسعود أيضا في البخاري ومسلم، فسر الدنو والتدلي بدنو جبريل وتدليه، فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه، ولكنه من أوهام من شريك، فكل الدنو والتدلي في الآية النجم وفي حديث الإسراء هو دنو وتدلي من جبريل. وما جاء في حديث الإسراء أنه دنو الجبار وتدليه فهو مما وهم فيه شريك رحمه الله. قال: وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، ولم يره في سورة التي خلق عليها إلا هاتين المرتين. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح وعليه جمهور العلماء، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا، أي أن يسرى ويعرق به بروحه وجسده. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، كما أن الملائكة تنزل وتصعد، فكذلك لا مانع أن البشر ينزل ويصعد، يصعد وينزل، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، هو العبرة بالعروج إلى ماذا؟ إلى السماء، فلماذا لم يعرج به من المسجد الحرام مباشرة إلى السماء؟ قال فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم، حديث الصحيحين عن جابر وغيره أن لما كذبته قريش رفع الله له البيت فجعل ينعته، وأخبرهم عن عيرهم، قصة العير هي في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه، الإسناد صحيح أنه أخبرهم أن عيركم في مكان كذا وكذا. قال وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وهذه فائدة جليلة، يعني يقول لو كان العروج به من المسجد الحرام مباشرة لما صدقوه، ولما كان هناك البينة التي ماذا يذكرها لإقناع قريش، لكن لما كان لا يعرف المسجد الأقصى، وهم يعرفون أنه لا يعرف الشام ولم يخرج إليها، يعني إلى بيت المقدس، وأيضا العير التي هي عندهم في مكان كذا وكذا، وهم يحسبون لها متى خرجت من بيت المقدس ومتى ستصل إليهم، وأنها في مثل ذلك اليوم في موضع كذا وكذا، فلما أخبرهم بهذه الأمور كانت دليلا واضحا على صدق ما أخبر به من العروج به إلى ماذا؟ إلى السماء. فكان في الإسراء به إلى بيت المقدس أولا فائدة وحكمة عظيمة. هل نحصر الحكمة في هذا؟ نقول الحكمة من الإسراء به إلى بيت المقدس هذا الأمر فقط، لا مانع أن تكون هناك أشياء أخرى، كأن كتب الله له لأن يصلي في ذلك البيت الذي هو موضع الأنبياء من إبراهيم إلى عيسى، وموضعهم هو بيت المقدس، فليس هناك مانع أن يكون أيضا لأن يصلي في ذلك الموضع وليحضر فيه ويؤم الأنبياء فيه ويظهر فضله عليهم في أماكنهم التي كانوا عليها وفي موضعهم الذي كان لهم السلطان فيه، وأمهم فيما يبين فضله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون لله جل وعلا حكم كثيرة في ذلك، منها ما ظهر لنا من هذه الحكم المذكورة، وليس معنى أننا نحصر أن الإسراء به إلى بيت المقدس كان لأجل أن يقنع قريش بعد ذلك. قالوا في حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. وكما سمعتم لابن كثير بحث جميل لمن أراد التوسع فيه في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حتى